التاريخ أغسطس 1936، 3 سنين قبل بداية الحرب العالمية الثانية. أدولف داسلر والمعروف بآدي نزل من بيته راكب عربيته آخر شياكة ومعلي صوت الكاسيت. هتقولي هو كان في كاسيت عربية في الوقت ده عم أمير؟ أقولك أيوة، صحصح كده ورجع ظهرك لورا وركز معايا. آدي داسلر اتولد في بافاريا، أبوه كان راجل خياط وأمه كان عندها مغسلة، وكان مستواهم المادي مش بطال. اشتغل آدي من صغره في مخبز، وبعدين طلبوه للتجنيد الإجباري زي أي شاب في الوقت ده نتيجة الحرب. آدي شاف الموت بعينه في الحرب العالمية الأولى، وده كان سبب في بناء شخصيته القوية. ده غير إن آدي كان طموح جدا، وزي أي هاسلر قرر إنه يستغل طموحه ووقته في سكة تانية غير اللي كان متعارف عليها من الشباب في الوقت ده. فقرر هو وأخوه رودي يعملوا مصنع جزم وسموه جبرودر داسلر أو الأخوين داسلر. آدي ورودي ابتدوا شركتهم من مغسلة أمهم، وحرفة أبوهم في الخياطة ساعدتهم إنهم يتعلموا مهارة خياطة الجزم بإحكام. لكن كانت بتقابلهم مشكلة، وهي إن مفيش مواد خام بعد الحرب. راح الإخوان داسلرز وجمعوا جزم العساكر القديمة والباراشوتات والخوز وأي حاجة تيجي في وشهم، ما هو أكيد هيبقى ليها عازة، وبدأوا يشتغلوا في الجزم بتاعتهم. وبعدين جمعوا حديد خردة عشان يعملوا بيه مكنة تقطيع الجلود، وهي عبارة عن سكينة على جسم عجلة بدال. أيوة بالظبط نفس فكرة بتاع السكاكين اللي كان بيجي تحت بيت جدك وانت صغير. وبما ان الجلود اللي كانوا شغالين بيها هي جلود معاد تصنعها من جزم الحروب، فبالتالي الجودة هتكون عالية. وبيني وبينك ده اللي خلاهم في وقت قصير يكونوا مورد للفريق الوطني للجري. في الفترة دي بدأت الكورة برضو تكسب شهرة واسعة في كل أنحاء ألمانيا، وكل الشباب بقوا عايزين يلعبوها. وبالفعل ابتدت جزم الأخوين داسلر تنتشر بشكل كبير، وفرق الكورة بقت تطلب منهم الجزم بالاسم. هتلر في الوقت ده كان مسيطر على العالم، ودورة الألعاب الأولمبية على وشك البداية. وما تسألش هتلر كان عنده وقت يتابع دورة الألعاب الأولمبية، عشان ده ما كانش حد يتوقعه. المهم ان آدي ورودي شافوا ان دي هتبقى فرصة كبيرة ليهم عشان يعرفوا يبيعوا جزمهم، وبدأوا يحلموا ازاي يملكوا السوق الألماني. ولكن زي ما بيقولوا تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن، وهيحصل مشاكل بين الأخوين، وكل واحد فيهم هيستقل عن التاني، بس كل واحد هيأسس إمبراطورية في عالم الملابس الرياضية. أنا أمير عبد الرحمن، ودي الحلقة رقم 8 من الهاسلرز بودكاست. أولمبيات 1936 على وشك إنها تبدأ، وكل الفرق وصلت ألمانيا وبيستعدوا خلاص للمسابقة. في بعض الدول ومنها بلجيكا قطعت الألعاب الأولمبية بسبب هتلر. هتلر كان شايف إن الألعاب الأولمبية دي فرصة عشان يستعرض قوته في الألعاب الرياضية، وإن ألمانيا رائدة في كل المجالات مش بس بالقوة العسكرية. لكن آدي داسلر كان عنده هدف تاني. آدي كان شايف ان دي فرصة حلوة جدا ان كل الرياضيين يلبسوا الجزم اللي صنعها هو واخوه رودي. وفي يوم راح آدي ومعاه شنطة جزم يقابل جوزيف وايتسر مدرب فريق المانيا الالعاب القوة، ودخل عليه وقال له: صباح الفل يا عم جو، قابل كده الجزم دي؟ انا عايز الفريق بتاع العاب القوة يلبس الجزم دي في البطولة، دي حاجة كده مخصوص للفريق وهتعجبهم جدا. رد وايتسر: صباح الجمال يا حاج آدي، أنا بقالي كتير بسمع عن جزم الأخوين داسلر دي، وواضح إنها خفيفة وجودة حلوة وهتساعد اللعيبة بتاعتي في البطولة. رد آدي: ده كده كده، أنا مش هغشك يا جو، بس في طلب رفيع كده محتاجه منك، بس عايزك تستوعبه. أنا في جزمة معينة كده معايا عايزك توصلها لعداء، بس هو بصراحة مش في فريق ألمانيا. ده عداء أسمر اسمه جيسي أوينز، بيلعب في منتخب أمريكا. ويتسر قال له: إيه يا عم اللي أنت بتقوله ده؟ ده هتلر لو عارف حاجة زي كده هي... أنا مش محتاج أقولك يا آدي، أنت فاهم يعني. رد آدي: يا سيدي جرب بس وملكش دعوة، أنا بعمل ده عشان سمعة ألمانيا، تخيل معايا كده لما عداء أمريكي مشهور يلبس جزمة صنعت في ألمانيا، واتسر اقتنع بكلام قاضي وبالفعل راح ادى الجزمة لجيسي أوينز. طبعا جيسي مسك الجزمة وبدأ يشوف وزنها وجودتها والخياطة فانبهر وقال دي أول مرة أشوف جزمة جري بالوزن الخفيف ده، وراح لبسها وعمل بيها كام سبراي. وبعد ما خلص قال بس هي دي الجزمة اللي هلبسها في البطولة. في 1 أغسطس 1936 هتلر وصل ملعب الأولمبياد في برلين عشان يفتتح البطولة.
The timed arrival of the Olympic torch, carried to its journey's end by the last of the 3,000 runners who've traveled by day and by night from the Grecian temple of Zeus at Olympia to the stadium altar, where it will burn for the duration of the games. A flaming symbol of international unity.
وفعلا ابتدت البطولة، وفي مسابقة الجري لمسافة 100 متر جيسي أوينز يكسب المركز الأول ويحطم الرقم القياسي العالمي بعشر ثواني وثلاثة جزء من الثانية. مش بس كده، في مسابقة ال 200 متر أوينز يكسب تاني ذهبية وكمان ذهبية في ال 400 متر تتابع. أوينز ما وقفش لحد كده، في مسابقة قفز مسافات طويلة أوين كسب ذهبية، وبكده يكون رصيده 4 ميداليات ذهبية في دورة الألعاب الأولمبية، البطولة الأشهر في العالم. بعد البطولة أوينز بعت رسالة بخط إيده بيشكر فيها قاضي على الجزمة السحرية اللي كانت سر وراء نجاحه في البطولة، ومن ساعتها مبيعات الأخوين داسلر ضربت في السماء، وفي 1939 قرروا يبنوا مصنع جديد في بافاريا عشان يلحقوا على الطلبات اللي نازلة عليهم. ولكن زي ما بنقول كده، لو ليك حد عزيز لا تناسبه ولا تشاركه. ابتدت تحصل مشاكل في الشراكة بين الأخوين داسلر، خصوصا لما الموضوع بدأ يدخل في أمور شخصية. جواز قاضي من كيث عمل له مشاكل مع رودي، خصوصا أن رودي كان شخصية عندها مهارة البيع والإدارة، على عكس قاضي اللي كان شايف نفسه مبدع في تصميم موديلات السنيكرز. قاضي ابتدى يستعين برأي مراته كيث في أمور البزنس، وده سبب أزمة كبيرة لرودي، ومعجبوش الكلام ده لأنه كراجل إداري ما يحبش اللي يعدل عليه. سنة 1942 في عز الحرب العالمية الثانية وغارات الحلفاء نزل على ألمانيا، عم رودي خد بعضه وراح يتدارى في البدروم، وفي عز ما هو متداري لقى قاضي ومراته نازلين يستخبوا في البدروم معه. فبكل تلقائية وغشامة رودي راح قايل الزبالة رجعوا تاني. طبعا قاضي خد الكلمة في وشه وافتكر إنها عليه، ما تعرفش ساعتها بقى النفوس كانت شايلة من بعض ولا ايه. المهم انه اخد موقف جامد من الكلمة دي، رغم ان رودي حلف له 100 يمين بعد كده انه كان يقصد طيارين العدو. الموضوع ده عمل ازمة كبيرة بين الاخوين، لدرجة انه بعد انتهاء الحرب وهزيمة هتلر والحزب النازي راح قاضي مبلغ عن اخوه وقال الراجل ده كان بيشتغل مع مخابرات الحزب النازي. وفضلت الخلافات بينهم تزيد لحد ما قفلوا شركة الأخوين داسلر وكل واحد راح يأسس شركة لوحده. رودي بفضل إدارته القوية وحنكته أسس شركة سنيكرز وملابس رياضية اللي بعد كده بقت ثالث أكبر شركة في العالم، وهي شركة بوما. أما قاضي لأنه كان شاطر في التصميم والإبداع فأسس شركة برضو في الملابس والسنيكرز وسماها قاضي داس. قاضي ورودي قسموا عمالب بافاريا إلى جزئين، نص شغال في بوما ونص شغال في أديداس. وبرغم معاناة الشعب الألماني في إعادة التعمير والاقتصاد نتيجة الخراب اللي حصل من الحرب، بوما وأديداس ابتدوا يكبروا جدا. في كأس العالم 1954 الاتحاد الألماني لكرة القدم قرر أنه يمضي عقد مع أديداس عشان يصنع تيشيرتات المنتخب الألماني، ودي طبعا كانت فرصة كبيرة لقاضي عشان شركته تتعرف في العالم كله، واللي ساعد على كده فوز المنتخب الألماني بالبطولة دي، وتبتدي الصور والإعلانات للمنتخب تظهر في كل الصحف بتيشيرتات أديداس وتنتشر في العالم كله. على الناحية التانية، في نوفمبر 1962 فيل نايت العداء الأمريكي السابق كان واخد القطر وطالع على بلد في اليابان اسمها كوبي. نايت كان لسه مخلص الماجستير بتاعه في إدارة الأعمال من جامعة ستانفورد. نايت كان زي قاضي عاشق للسنيكرز، وكان شايف ان شهرة أديداس وسيطرتها مخوفة اي شركة انها تدخل المجال ده، بس هو كان شايف برضو ان في فرصة، خصوصا مع زيادة عدد العدائين والرياضيين في أمريكا. نايت كان سمع قبل كده عن شركة اسمها أونيتسكا تايجر. الشركة دي ما كانتش مشهورة عالميا، بس كانت شهرتها في اليابان واسعة جدا في عالم السنيكرز. فعمنا نايت راح اليابان يقابل المسؤولين بتوع الشركة دي ويعرض عليهم ان يبقى مستورد الجزم بتاعتهم في أمريكا. نايت ما كانش عنده شركة ولا حاجة، بس كان عامل بريزنتيشن محترمة بيوضح فيها حجم السوق في أمريكا وحاول يغري مسؤولين أونيتسكا تايجر، وبالفعل رحبوا بالفكرة وخدوا نايت لفة كده في المصنع يشوف خطوط الإنتاج ويبهروا شوية. وبعد ما خلصوا وراحوا غرفة الاجتماعات عشان يعملوا الاتفاق، سألوا نايت عن اسم الشركة، ورغم ان نايت كان محضر للاجتماع ده بالتفصيل، بس ما كانش مجهز رد على السؤال ده بالتحديد. صاحبنا عطل شوية كده وقعد يقلب في دماغه وفكر في أسامي الشركات اللي عدت عليه لما كان عداء، وراح ضارب اسم شركة اسمها بلو ريبون سبورت. طبعا ده كان أي كلام، بس مسؤولين أونيتسكا صدقوه وبدأ نايت يعرض البرزنتيشن بتاعته. طبعا زي ما انتوا عارفين سوق السنيكرز في أمريكا كبير جدا ولسه ما تمش اكتشافه بشكل كبير، ولو قدرت أونيتسكا انها توصل السنيكرز بتاعتها امريكا وبسعر اقل شوية من أديداس اللي كل الرياضيين بيستخدموها في امريكا، هتحقق مكسب كبير جدا. وبما ان رياضي ودارس السوق الامريكي هكون اقدر حد يساعدكم في الموضوع ده. رغم ان بريزنتيشن نايت كانت قوية، لكن هو ما كانش واثق ان الكلام ده هيعجبهم. بس مسؤولين أونيتسكا ردوا احنا بقالنا كتير مهتمين بالسوق الامريكي، ووافقوا ان نايت يديهم $50 مقابل العينات اللي هياخدها معاه امريكا عشان يسوقها هناك. ساعتها نايت ما كانش معاه اصلا المبلغ ده، بس قدر يتصرف ويخلي ابوه يبعت له $50 على حساب أونيتسكا. نايت خد عينة السنيكرز ورجع ولاية اوريجون مسقط رأسه في امريكا، وراح يقابل المدرب بتاعه ايام ما كان عداء واسمه بيل باورمان عشان يساعده في تسويق السنيكرز الجديدة. في اول سنة بلو ريبون باعت 1300 جوز جزم بسعر $8,000، والسنة التانية باعت $20,000. باورمان كان عنده موهبة الابداع والتصميم، فابتدى يفكر في تصميم جديد للجزم. وفي 1971 نايت وباورمان قرروا يفسخوا العقد مع أونيتسكا تايجر، قرروا يعملوا براند او علامة تجارية خاصة بالشركة بتاعتهم. في الوقت ده نايت كان بيدرس في جامعة بورتلاند، وطلب من واحد من الطلاب بتوعه يعمل تصميم للوجو بتاع الشركة، فعمل علامة الصح المشهورة، وقرروا يسموا الشركة نايكي على اسم إله السرعة عند الإغريق. دلوقتي نايكي بقت على أول الطريق وجاهزة للانطلاق، وأديداس الوحش الألماني اللي مسيطر على السوق العالمي في الوقت ده شايف إن محدش هيوصله. يا ترى إيه اللي هتعمله نايكي عشان تخش تزاحم أديداس؟ ويا ترى أديداس هتفضل محتفظة بمكانتها وسيطرتها؟ تابعونا في الحلقة الجاية عشان تعرفوا بقية الحكاية. ولو عجبتك الحلقة دي ما تنساش تسيب 5 star review وتعمل سبسكرايب عشان ما يفوتكش الحلقات الجاية. كان معاكم أمير عبد الرحمن في الهاسلرز بودكاست. سلام عليكم.